السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. فالذي يتذكر بالقرآن هو من يخاف الله، ومن يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. فالتذكير بالقرآن من أهم ما يكون، وإنني إن شاء الله تعالى في هذه الليلة سوف تكون كلمتي معكم حول آيات من القرآن، وهي من آخر سورة الأنعام، آيات فيها فوائد عظيمة، وفيها تحذير من الله سبحانه وتعالى لعباده، وفيها بيان لجملة من الواجبات، وبيان لجملة من المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله، قال من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله لعلكم تتقون. فالذي يريد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه، من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ هذه الآيات، آيات مباركات، آيات عظيمات، آيات إذا عملنا بها أفلحنا كل الفلاح، حققنا التقوى، حققنا التذكر، حققنا كمال العقل. قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقرأ، أقص عليكم مما حرم الله عز وجل عليكم حتى تحذروا ذلك. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. قال بعضهم، بعض العلماء، أي حرم عليكم ألا، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. وقال بعضهم، هو الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال كأن في الكلام حذف دل عليه السياق، وهو وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أعظم وصية، وهذا أعظم محرم بينه الله عز وجل في القرآن وبدأ به، ذنب الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله، أن تشرك بالله عز وجل في الألوهية فتعبد مع الله غيره، تستغيث بغير الله أو تتوكل على غير الله، أو كذلك أيضا تذبح لغير الله عز وجل كالجن والموتى وغير ذلك، والحلف بغير الله، وتعليق القلب بغير الله، وغير ذلك من أنواع الشركيات، وأن تعمل العمل لغير الله، وأن ترائي في أعمالك الناس، وأن تريد أن تسمع الناس، أو غير ذلك من الشركيات. منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر. أن تشركوا، ألا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي أو النهي، فيشمل كل شرك، صغر أم كبر، صغر أم كبر. فالواجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه الشرك، فقد خاف على نفسه الشرك من هو خير مني ومنك، إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم أنه يقول ويدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم خليل الرحمن، إمام الحنفاء، قدوة الناس، يخاف على نفسه الشرك، كيف آمنه أنا وأنت؟ كيف نأمن الشرك؟ لا نستطيع والله أن نأمن الشرك، ولا كذلك أيضا نضمن لأنفسنا أننا لا نشرك. فالشرك نخافه على أنفسنا، ولهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فالله سبحانه وتعالى أول ما حذرنا وأول ما بين لنا أنه حرام علينا الشرك، لأن الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فلا ذنب أعظم من الشرك. لهذا من مات عليه مات خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. من مات على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم، ومن مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة قطعا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الموجبتين، أو قيل له: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار، فالأمر خطير، الأمر خطير. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك. ثم قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن حق الوالدين بحقه، لتعلموا أن حق الوالدين حق عظيم لا يجوز لأي مسلم أن يفرط في هذا الحق، فهو من أعظم الحقوق. قد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث بالبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالله عز وجل يقرن حق الوالدين بحقه في مواضع كثيرة من القرآن، في هذا الموضع قرن حق الوالدين بحقه. في سورة الإسراء قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أي وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة البقرة كذلك: يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهكذا في جملة من الآيات يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، فحقهما عظيم وعقوقهما من أكبر الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الفقر، حرم عليكم أن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. وهذا كان من عمل أهل الجاهلية فيما سبق، كانوا يقتلون أولادهم الذكور خوفا من الفقر، ويأيدون البنات خوفا من العار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأخبر سبحانه وتعالى أن الموءودة ستسأل، وإذا الموءودة سئلت. وفي هذه الآية قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. ثم قال: نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف من فقر حاصل في المستقبل. فقدم رزق الأبناء على الآباء، فقال: نحن نرزقهم وإياكم. أما في هذه الآية فقدم رزق الآباء على الأبناء لأن الفقر حاصل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلتي، أي بزوجتي، جارك. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من قتل الأبناء بسبب الفقر. وهل هذا حاصل في زماننا هذا؟ نعم، حاصل في زماننا هذا. تجد بعض الناس تحمل امرأته أو المرأة تحمل، وإذا بها تستعمل أشياء لإسقاط هذا الحمل. لماذا؟ لا سيما إذا كان بعد نفخ الروح، لا شك أنه داخل في هذه الآية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لماذا يفعل هذا؟ خوف الفقر. يقول: من أين لهم؟ ومن أين سأطعمهم؟ ومن أين سأؤكلهم؟ يا أخي رزقهم على الله سبحانه وتعالى، خلقه وتكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا وعد الله. أي دابة في الأرض رزقها على الله، أي مخلوق في هذه الدنيا رزقه على الله. الله عز وجل هو المتكفل بأرزاق العباد. إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أخذ الحلال ترك الحرام. ثق بالله يا أخي، توكل على الله، رزقك ورزق أولادك على الله. ربما كثرة الأولاد سبب لأن يوسع الله لك في الرزق، كثرة الأولاد ربما بل وبلا شك أنه من أسباب الرزق، لأن الله عز وجل قد وعد بذلك، قال نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وبعض الناس يستخدم موانع للحمل قبل، لماذا؟ نفس العلة، من أين سأطعمهم؟ من أين سأكلهم؟ وهذا ينصب، الأدلة هذه كلها على ذلك، الأدلة تدل على أن الرزق من الله وأن كثرة الأولاد سبب للرزق. فلا تصدقوا أعداء الإسلام الذين ينشرون في وسائل إعلامهم التحذير من كثرة النسل، هم لا يريدون أن يكثر المسلمون، هم لا يريدون أن يكثر المسلمون، هم يريدوا إبادة المسلمين، ولهذا يسعوا جادين في توفير وسائل موانع الحمل، بل ورخصوها غاية الرخص، تجدها في المستشفيات ربما بلاش، وتجدها في الغرب ربما بالدولارات، وعندنا رخيص أو بلاش. كل هذا من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل تقليل عدد المسلمين. وكثير من المسلمين والمسلمات هداهم الله لم يتفطنوا لهذا الأمر. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على كثرة النسل ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، ودود التي تتودد إلى زوجها، الولود كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر بكم الأمم، أنت تسعى في تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مأجور على ذلك إذا كان هذه نيتك. يا أخي، ربما ولد من أولادك يصلحه الله فيكون سببا لرفعة درجاتك في الدنيا والآخرة. يدعو لك، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ما تدري أين الولد الصالح، متى يأتيك، ما تدري، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، التاسع، العاشر، ما تدري، ما تدري من هو الولد الصالح الذي سينفعك الله به. فيا أخي، لا تصدق أعداء الإسلام في هذا الباب. إياك 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 إياك. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش، انظر، هذا أبلغ من قوله من أن ينهانا عن فعل الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها أي ما أعلن منها وما بطن أي ما أسر منها ولا تقربوا قوله ولا تقربوا نهي عن فعل الفاحشة ونهي عن فعل مقدماتها التي توصل إليها ونهي عن وسائلها التي توصل إليها ولا تقربوا الفواحش سواء فاحشة الزنا في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أو فاحشة اللواط فكل هذا نهي عنه وعن مقدماتها الموصلة إليه فمن مقدمات الزنا النظر إلى النساء الأجنبيات فأنت منهي عن ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فأنت مأمور بغض البصر مأمور بغض البصر وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم حديث جرير رضي الله عنه ابتليت بنظر فجأة إلى امرأة أجنبية اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة ولكن اصرف بصرك فإنك إذا حددت النظر أو أتبعت النظر نظرا آخر لربما دخلت الفتنة في قلبك ولربما حصل لك والعياذ بالله شر عظيم بسبب ذلك كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر فانتبه على نفسك يا عبد الله واحذر على نفسك من النظر سواء النظر المباشر أو النظر بواسطة الصور بواسطة الجوال أو التلفاز أو الجرائد أو المجلات أو غير ذلك أو حتى هذه المعروضات في بعض الثياب أو في بعض الأزياء أو في بعض كذا كل هذا ما يجوز النظر النظر يجب عليك أن تغض بصرك عن النظر إلى الحرام سواء كان مباشرة أو بواسطة صورة بعض الناس تدخل محله محل يبيع أشياء نسائية وإذا به مليء بصور خليعة والعياذ بالله لماذا يا أخي هذا يقول هذا مجرد صورة مجرد صورة يا أخي هذا تعري هذه أشياء عارية وأنت تظهرها وتفعلها هكذا بالواجهة اتق الله قل هذه مجرد صورة لا صورة محرمة صورة عرايا أنت بهذا يعني والعياذ بالله تدعو بفعلك إلى أمور محرمة تدعو بفعلك إلى شر والعياذ بالله فانتبه على نفسك من هذا الأمر وهكذا أيضا من مقدمات الزنا الاختلاط سواء كان في الجامعات أو في الدوائر الحكومية أو في مقر عمل أو نحو ذلك الاختلاط بالنساء من أخطر ما يكون من أخطر ما يكون وأدلته كثيرة وبعض الناس عنده تعللات واحتجاجات يقول كيف الطواف النساء يطفن مع الرجال في الكعبة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقر النساء بالطواف مع الرجال وكان يقول للنساء يقول لأم سلمة طوفي من وراء الرجال فهذا طوفي من وراء الرجال ما هو طوفي مع الرجال ثم بعضهم يستدل بما يحصل في الحرم وأنه النساء يطوفن مع الرجال، هذا استدلال غير صحيح. وذلك لأن الطواف عند أن تطوف المرأة مع الرجل ما هناك يعني ماذا محادثة ولا مجالسة ولا كذلك أيضا اجتماع ولا يعني ماذا بارك الله فيكم لقاء ولا شيء، إنما تطوف بجانبه هي في طريقها وهو في طريقه، بخلاف الاختلاط في الجامعات. تمر السنة والسنتان، يمر الشهر والشهران، واللقاء متكرر والجلوس متكرر والابتسامة ربما متكررة والتحادث متكرر والسلام متكرر والتعارف متكرر، ويحصل من وراء ذلك الفتنة والشر والعياذ بالله. هذه مغالطة، الذي يستدل بما يحصل في الطواف مغالطة. نعم أيها الناس، وهكذا بعضهم يستدل بأدلة كلها واهية. فمن أخطر ما يكون الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، هذا من أخطر ما يكون ومن أقوى ما يدعو إلى الفاحشة ومن أشد ما يدعو إلى الفاحشة التي حذرنا الله عز وجل منها في هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش، اختلاط من قربان الفواحش، لأنه مقدم إلى الفاحشة. وكم من حوادث تسمعونها تحصل بسبب الاختلاط، كم من أمور تحصل بسبب الاختلاط، ولكن الناس غافلون أو متغافلون. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من قربان الفواحش أيضا الخلوة بالمرأة الأجنبية، أن تخلو بالمرأة الأجنبية سواء في مقر عمل، كما يخلو بعض الدكاترة بالممرضة، هذا خلوة محرمة. وهكذا أيضا يخلو بعض الناس بامرأة في سيارة واحدة توقفه من أجل أن يوصلها مشوار، وإذا به يركبها معه، يحصل خلوة محرمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان الثالث وسوس، يزين المعصية، يزين الفاحشة، يزين الرذيلة. لو كنت من كنت، لو يكون إيمانك قوي يضعف عند النساء، لو يكون إيمانك قوي جدا عند النساء يضعف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله وهو سيد التابعين في العلم، يقول: لو ائتمنوني على كنز لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو ائتمنوني على أمة سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. سعيد بن المسيب خير مني ومنك، سيد التابعين في العلم رحمه الله، يقول هذا الكلام. ونحن بعضنا يغالط نفسه، أنا أعتبرها مثل أختي. كيف يا أخي مثل أختك؟ ما يعني ماذا أنت ما مع الرجال من الميل إلى النساء؟ كيف تعتبرها مثل أختك؟ الله سبحانه وتعالى ما حذرنا من شيء إلا وفيه ضرر علينا، ما يحذرنا من شيء هكذا. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نعم، فهذه مغالطة، اعتبرها مثل أختي، مغالطة، مغالطة والله. نعم، بعضهم يقول من كثرة الإمساس أصبحنا ما عاد نلتفت ولا شيء من ذلك. أبدا أبدا، الشنقيطي رحمه الله يرد على هذه الشبهة. ويقول بعض النساء بعض الناس يتكلم بهذا، يقول يعني أحدنا يبقى مع امرأته ربما يبقى معها عمر، يبقى 30 سنة معها، 40 سنة، إذا تزينت له ليلة من الليالي إذا به يرغب فيها، وإذا به نفسه ماذا تتوق إليها؟ نعم، وهي امرأة تبقى معه سنين، فما بالك بغير امرأته؟ الشيطان يسول، الشيطان يزين، الشيطان يؤز الإنسان إلى المعصية أزى، يؤزه إلى المعصية أزى، يكون كبير بالسن شيبة، تقول مثل هذا ماذا يعمل؟ وإذا به بعد النساء والعياذ بالله يغادل النساء وينظر إلى النساء وهو كبير في السن، كبير في السن، ما معه من هذا، ما معه من هذا؟ الشيطان يؤزه، الشيطان يؤزه إلى فعل المعصية. لتعلموا أن إبليس بعدنا ما سيتركنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الواجب الحذر من الشيطان ومن وسائله، من وساوسه، من تزييناته ومن تسويلاته، الواجب هو الحذر، بارك الله فيك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما أكثر هذا في زماننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتل النفس بدون مبالاة، يقتله كأنه يقتل هرا، ما كأنه يقتل مسلم، ما كأنه يقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقتله كأنما يقتل فأرا، ما كأنما يقتل مسلما موحدا له حرمة عند الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد شديد. أين تركه هؤلاء؟ أين تغافل عن هؤلاء؟ تغافلوا عن كله هذا الوعيد الشديد. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاء الثاني، وغضب الله عليه، جزاء الثالث، ولعنه، الرابع، وأعد له عذابا عظيما، الخامس. كل هذا صفر على الشمال، ولا هم بالي أبدا. ويقتله لأنه آذاه أو لأنه أساء إليه بأي إساءة، وإذا به والعياذ بالله يريق دمه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. نعم أيها الناس، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، بالحق ما في شيء، في الحق ما في شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يجوز قتلهم، يقتلهم ولي الأمر. الثيب الزاني، الثيب الذي قد أحصن، تزوج ودخل بزوجته ثم هو يزني، هذا يرجم حتى يموت. الثيب الزاني، والنفس بالنفس الذي يقتل نفسا محرمة يقتل قصاصا، والتارك لدينه المرتد عن دينه الذي يترك دينه، دين الإسلام، ويرجع إلى دين اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من الأديان الباطلة، هذا يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هو قوله إلا بالحق. وهناك أيضا أمور أخرى مذكورة بأدلتها، هذا منها. ثم قال سبحانه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تعقلون عن الله أمره، تعقلون عن الله نهيه. ثم قال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. حذرنا الله عز وجل أن نقرب مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، هذا هو اليتيم. أما إذا بلغ فلا يتم بعد احتلام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اليتيم لا يجوز أن نتصرف في ماله إلا بما هو في صالح اليتيم، تجار في ماله لينمو ماله كي لا تأكله الزكاة، لينتفع بماله. ما كان أنفع لليتيم، ما كان أصلح لمال اليتيم لا بأس. أما أن تتصرف في مال اليتيم بما هو في صالحك أنت لا في صالح اليتيم، فهذا لا يجوز، وهذا من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد من هذا وأكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم من الكبائر. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تظن أنه يجوز لك التصرف في غير الأكل، وإنما ذكر الله الأكل هنا للغالب. وإلا فلو تصرفت في مال اليتيم بشراء أشياء أخرى لك غير الأكل كملبس أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك فهو داخل في الحرمة، وهو داخل في هذه الأدلة. وإنما ذكر الله عز وجل الأكل لأنه هو الغالب في الذين يستخفون بأموال اليتامى إنما يأكلونها إلى بطونهم، فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد. نعم أيها الناس، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد، فعندها يدفع له ماله. أما قبل أن يؤنس منه الرشد فلا يسلم له ماله حتى لا يعبث به، وحتى لا نعم يضيع ماله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أمر الله عز وجل بالعدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء. أمر الله عز وجل بالعدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، وحرم علينا التطفيف في المكيال والميزان. فقال سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأخبر الله عز وجل أن المطففين لهم ويل أي عذاب، ويل أي عذاب للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا من الناس الكيل أرادوا أن يأخذوا حقهم وافيا، وإذا وزنوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصونهم في المكيال والميزان، إذا أعطوا الناس أخسروهم في المكيال والميزان، وإذا أخذوا أرادوا حقهم وافيا. الله عز وجل أهلك أمة من الأمم بسبب هذا الذنب العظيم، بسبب التطفيف في المكيال والميزان. أهلك الله قوم شعيب، أهلكهم الله بهذا الذنب، وهذا حاصل في كثير من المسلمين، تجده يغش ويخدع الناس بالميزان والمكيال. فليتق الله هؤلاء وليراقبوا ربهم وليعلموا أن هذا الشيء الذي يربحه من الحرام سيمحق عليهم بركة الحلال. فالله سبحانه وتعالى يقول عن شعيب أنه يقول لقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني رزق الله الحلال الطيب، طاعة الله، طاعة الله، تقوى الله خير لكم، خير لكم من أن تربحوا شيئا قليلا من المحرمات حتى ولو كان كثيرا يمحق الله عز وجل به البركة. ثم قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بمعنى أن الإنسان إذا بذل جهده في أداء الحق وأخذه، إذا حصل خطأ بعد استفراغ الجهد وبذل الجهد فهنا لا حرج عليك في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يأمرنا الله عز وجل بالعدل في القول والفعل مع القريب، مع الصديق، مع البعيد، مع الكل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. فهذا أمر من الله عز وجل بالوفاء بالعهود، إذا عاهدت الله عز وجل أوفي بهذا العهد، إذا عاهدت بالله عز وجل أوفي بهذا العهد، وإياك أن تنقض العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. ثم قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي أي طريقي، صراط المستقيم هو طريق الله سبحانه وتعالى مستقيما لا اعوجاج فيه، فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل أي طرق الضلال، سبل الغواية، فتفرق بكم عن سبيله أي فتؤدي بكم إلى التفرق عن سبيله، عن طريق الحق، عن البعد عن الحق. هذا يأمرنا الله عز وجل في هذه الآية بالاجتماع على صراطه المستقيم وعدم الفرقة والاختلاف، وأننا إذا اتبعنا السبل تفرقت بنا عن سبيله. يقول العلماء: وحد الله عز وجل سبيله لأن الحق واحد، وجمع السبل لأنها متفرقة ومتشعبة. فالله سبحانه وتعالى جمع السبل، الطرق، طرق الضلال كثيرة، بخلاف صراط المستقيم، بخلاف طريق الله سبحانه وتعالى طريق واحد، الحق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينبذوا التفرق والتحزب والاختلاف، وأن ينبذوا التباغض والتحاسد والتشاحن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، فقال: هذا صراط الله مستقيما، ثم خط خطط عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. انتهى الكلام حول هذه الآيات التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، نعم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.